بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الثاني من درسنا في السيرة النبوية، درر وعبر من سيرة خير البشر. هذا اللقاء أيها الإخوة سيكون كالتوطئة قبل الدخول في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي تبتدئ بولادته عليه الصلاة والسلام وبعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس كافة. سيكون محور حديثنا هذا في هذا اللقاء حول حالة العرب قبل بعثة الإسلام. وقبل أن نبدأ أيها الإخوة، أحب أن أشير إلى مسألة مهمة، وهي أن معرفة حالة العرب مهمة جدا لمعرفتك ما هي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والدينية التي سبقت بعثته عليه الصلاة والسلام، وما أثر تلك الحالة على نجاح دعوته صلى الله عليه وسلم وبلوغها إلى الناس كافة. لأن العرب أيها الإخوة كانوا في أمس الحاجة في ذلك الوقت إلى بعثة نبي كريم ينقذها من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد. ومعرفة حالة العرب أيها الإخوة يخدمك فيها خمسة قضايا. القضية الأولى أن معرفة حال العرب وما كانوا عليه مصدرها ومعتمدها القرآن، فالقرآن ذكر جملة من حالة العرب ماذا؟ الاجتماعية، مثلا وأنهم كانوا يئدون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون لم يدسه في التراب. وذكر القرآن كذلك جملة من حالتهم الاقتصادية، رحلة الشتاء والصيف، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لماذا؟ لأن اقتصاد العرب أيها الإخوة كان في ذلك الوقت مبنيا على الأمن، حيث وجد الأمن ولم توجد القلاقل بين القبائل انتشر ماذا؟ انتشر الرخاء بينهم، لم يوجد ماذا؟ يهبط الاقتصاد عندهم. ذكر القرآن كذلك جملة من الحالة الدينية التي كان عليها العرب وتعلقهم بالأصنام والأوثان وعبادتهم لها كما سيأتينا أيضا مفصلا، واعتقادهم في الملائكة وأنهن بنات الله، وإنكارهم للبعث، وإنكارهم لكثير من الحقائق الإيمانية. فذكر القرآن جملة من أيضا الحالة الدينية. أيضا مستندك في ذلك أيضا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل حالتهم التي كانوا عليها من جميع الجوانب في الأحاديث، وأخبر صلى الله عليه وسلم بما كان عليه أهل مكة من عبادتهم للأصنام ونشرهم الأوثان في الكعبة وما حولها، وأنهم كانوا يطوفون بالبيت عرات. وحارب النبي صلى الله عليه وسلم كثير من القضايا الاجتماعية التي كانت سائدة عن العرب. النبي صلى الله عليه وسلم حارب الطيرة، حارب أنواع الأنكحة المحرمة كنكاح الشغار ونكاح الاستبضاع، حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع العينة الذي كان منتشر في الجاهلية، حرم بيع الغرر، الملامسة، المنابذة، وغيرها من القضايا التي كانت سائدة عند العرب. ثالثا أيها الإخوة، يفيدك كذلك الرجوع إلى كتب التاريخ التي تكلمت عن حالة العرب، ككتاب الأصنام مثلا للكلبي، وكتاب الألوسي رحمه الله بلوغ العرب في معرفة أحوال ماذا؟ العرب، وهو كتاب قيم ولدي نسخة من أرجع إليه أحيانا إذا احتجت أن أتبحر في بعض ما عند العرب من أحوال جدا. لماذا هذا الكلام يقول؟ لأن فهمك أصلا لنصوص القرآن والسنة في بعض القضايا يتضمن معرفتك لحالة ماذا العرب واعتقادهم السائد. أنت تسمع في القرآن البحيرة والسائبة والوصيلة وغيرها ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ما معنى هذه الأمور؟ لن تفهمها إلا إذا علمت معاني هذه الأمور عند ماذا؟ عند العرب وما هو اعتقادهم فيها. كذلك معرفتك لحالة العرب من المصادر والمراجع المهمة كتب التاريخ، كتب التراجم، كتب اللغة العربية وغيرها من المصادر التاريخية تخدمك في هذا الباب. الآن سنأتي معكم إلى جملة ونختصر أيها الإخوة قدر المستطاع حتى لا نطيل عليكم. ما معنى مصطلح حالة العرب قبل الإسلام؟ أولا العلماء عرفوا ذلك فقالوا أنه مصطلح، حالة العرب مصطلح يعبر عنه عن أحوال العرب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية في شبه الجزيرة العربية والمناطق التي كانت تحيط بها، لأن العرب أيها الإخوة كانوا مستمكنين في الجزيرة العربية وفي العراق وفي الشام. لابد قبل أن ندخل أيها الإخوة، هذا ذكره جمع من العلماء، معرفتك كذلك للظروف الجغرافية التي أحاطت بتلك المنطقة. أولا أيها الإخوة، موقع الجزيرة العربية في ذلك الوقت كان موقع مهم جدا. لماذا؟ لأن الجزيرة العربية كانت في ذلك الوقت تتحكم بمفاصل ماذا؟ الحركة الاقتصادية من جهة ماذا؟ الشرق والغرب والشمال والجنوب، فالتجارات التي كانت تمر من فارس أو إلى الهند أو تخرج مثلا من الروم إلى الهند ونحوها كانت تمر بجزيرة ماذا؟ العرب باعتبار منافذ البحر أيها الإخوة. لكن من حكمة الله جل وعلا أن جزيرة العرب كانت تفتقر إلى ماذا؟ إلى الموارد الاقتصادية، يعني ما كان فيها ماء ولا كان فيها كلاء، ولذلك العرب كانوا دائمين التنقل والقبائل دائمة التحرك بحثا عن الكلاء والماء. هذا أولا. ثانيا العلماء أشاروا كذلك أن الأطماع يعني الدول العظمى في ذلك الوقت في جزيرة العرب كانت قليلة باعتبارها فقيرة وأغلبها رمال وصحاري وقبائل متناحرة. ما الذي يدعو الفرس أو يدعو حتى البيزنطيين أو الروم إلى أن يغزو الجزيرة العربية؟ لن يستطيعوا من شدة حرارتها وقوة كثرة كثبانها ورمالها. ولذلك أيها الإخوة من العجيب الغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى هرقل وبعث كذلك إلى كسرى وغيره برسالة فقال من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، لما بلغ هرقل الخطاب هنا استغرب من متى الخطاب أيها الإخوة يحمل نوع من القوة من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. اسلم ماذا؟ تسلم. هنا هرقل توقف. من متى العرب يملكون الجرأة إلى التهديد أو إلى الأمر أو إلى يعني المخاطبة؟ هذه قبائل متناحرة لا قيمة لها. لذلك سعوا إلى السؤال عن رسول الله وسعوا إلى معرفة دعوته ومعرفة ما عنده عليه الصلاة والسلام وخوفهم في ذلك الوقت على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك في حديث مسلم لئن ملك هذا ليصلن إلى ما تحت ماذا؟ قدمين. وقد سأل أبو سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف تجده هو فيكم، أهو ذو نسب، أهو كيف الحرب بينه وبينكم، فقال الحرب بيننا وبينه سجالا، وذكر جملة من أتباعه من هم أتباعه فقال الضعفاء. لما انتهى قال وكذلك الأنبياء تبعث في أشراف أنسابها وكذلك الأنبياء الحرب بينها وبين أقوامها سجالا. حتى قال أبو سفيان والله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يلمزه بعده. يعني وصل خبر محمد إلى أن الروم وفارس وغيرها تهابه عليه الصلاة والسلام. وما ذلك أيها الإخوة إلا لقوة ماذا؟ دين الله جل وعلا والتوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر الصحابة إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملكي سيبلغ ما زوي لي منها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة فتح ماذا؟ فتح الشام وفتح العراق وفتح تلك البلدان كلها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أنواع العرب. العرب أيها الإخوة من حيث السلالة وهذا لابد يعني أن نشير إليه على السريع فقط. العرب أيها الإخوة ينقسمون إلى ثلاثة أنواع. أولا العرب البائدة وهم العرب القدامى الذين يعني لا توجد تفاصيل كاملة عن حياتهم مثل عاد وثمود، وهؤلاء يسمون العرب البائدة لأنهم بادوا وانتهوا وكل ما نقل لنا عنهم هي من الأخبار الإسرائيلية. النوع الثاني العرب العاربة وهم المنحدرين من أبناء عرب بن يجب ابن قحطان ويسمون بالعرب القحطانية، ثم العرب المستعربة وهم من صلب إسماعيل ويسمون بالعرب العدنانية. ولا شك على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من عرب المستعربة. طبعا أشهر قبائل العرب العدنانية في ذلك الوقت كان قريش، ومن أشهر قبائل قريش كان جمح وزهرة وبني مخزوم وعبد الدار وأسد بن عبد العزة وعبد مناف بن قصي، وهم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. أريد أن أشير إشارة مهمة جدا أيها الإخوة. العلماء يقولون على أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سنتكلم عنه بالتفصيل، نسب النبي صلى الله عليه وسلم منه إلى عدنان هذا ثابت. أما ما بعد عدنان إلى إبراهيم أو ما بعد عدنان إلى آدم عليه الصلاة والسلام فهذا لم يثبت به ماذا؟ نسب، من يثبت به سند ماذا؟ صحيح ثابت. ولذلك ما تجدونه في كتب التراجم أو كتب بعض السير من ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم هذا مشكوك فيه ولا صحة له. وأما عبد مناف أيها الإخوة فكان له أربعة فصائل مشهورة وهم عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم، والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. الغريب أيها الإخوة، أنتم ما أريد أدخلكم في بعض التفصيلات، الغريب أنك لو رأيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سلالته يعني والده جده جد جده إلى عدنان جميعهم كانوا ملوك وكانوا أمراء وكانوا من علية القوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال في بعض الحديث بعثت من أنا ابن خيار من خيار من خيار. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشرف بيت موجود في قريش على الإطلاق، لا يستطيع أحد أن يشكك لا في نسبه. وجاء في بعض الأحاديث وإن كان في إسنادها مقال قال ولدت من نكاح لا من سفاح. أجمع العلماء على أنه لا يوجد في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من ولد من سفاح، الجميع ولدوا من نكاح صحيح، وهذا ما تبين به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تلاحظون على أن الرفادة والسقاية ومعظم المهام الشريفة كانت في مكة تنسب إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى أجداده صلى الله عليه وسلم. ذلك كانت قريش دائما تتكلم إذا ذهب بنو عبد مناف بالرفادة والسقاية والنبوة فماذا يبقى لسائر قريش؟ حتى النبوة خرج منهم نبي، إذا القضية دخل فيها حتى الحقد والحسد على النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الله جل وعلا قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم كانوا يتكلمون فيما بينهم، نحن نعرف من هذا، هو ولدنا ومنا وفينا، ونعرف جده وجد جده ونعرف قرابته وأهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد ولد آدم شرفا ونسبا ومكانة كذلك. لذلك الله جل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى إبراهيم من إن الله اصطفى ولد إبراهيم وهو إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة ماذا؟ قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا ابن خيار ابن خيار ابن خيار. فهذا لابد أن تصل، وهذا سأتكلم عنه بالتفصيل في الكلام على نسب النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي جاءت فيه. نأتي إلى الحالة الشرعية للعرب قبل الدخول الإسلام. دلت النصوص الشرعية أيها الإخوة أن العرب كانوا من ملة إبراهيم عليه السلام، وأنهم كانت فيهم بقايا لدين إبراهيم عليه السلام، والعرب ظلوا على الفطرة وعلى التوحيد إلى أن جاء عمرو بن لحي الخزاعي الذي نقل الأصنام، وكان من أشراف القوم ومن عقلائهم، وكانوا ينظرون إليه على أنه صاحب عبادة وذكر. لما ذهب إلى الشام ورأى الأصنام التي حولها فقال: ما تصنعون فيها؟ قالوا: كنا إذا جذب المطر استسقينا بها، وإذا يعني احتجنا أو حلت بنا النوائب فإننا ندعوها فترفع حوائجنا. فاستحسن هذا الأمر، فأدخر عمرو بن لحي الخزاعي بعد ذلك الشرك إلى ماذا؟ إلى جزيرة العرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب ماذا؟ السوائب. سنتكلم الآن أيضا على شيء من ذلك. إذن القاعدة أيها الإخوة أن العرب كانوا على التوحيد، والشرك طارئ فيهم. لذلك العرب كانوا يؤمنون بالربوبية، كانوا يؤمنون بأن الله خالق رازق محيي مدبر مميت، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن العرب كانوا يشركون في العبادة، أي في جوانب ماذا؟ العبادة. فكانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره من الأصنام والأوثان، فيذبحون لها وينذرون لها ويطوفون حولها ويعكفون عندها لترفع تلك الأصنام حوائجهم إلى الله جل وعلا. الأصنام أيها الإخوة في العرب كانت كثيرة، فكان منها العزة، ومنها منات، ومنها اللات، وهؤلاء أسماء رجال ماذا؟ صالحين. فاللات هو عبد الإله، والمنات هو عبد المنان عندهم وغيرهم. فهؤلاء فمنات واللات والعزة هؤلاء كانوا أسماء رجال صالحين، كانوا موجودين في العرب، اتخذوهم أصناما يرفعون الحوائج إلى الله. وأيضا كان في العرب ود وسواع ويغوث ويعوق، وهم أبناء ماذا؟ أبا رجال صالحين من قوم نوح. العرب كانت تلك الأصنام موجودة فيهم، ولذلك العرب كانوا يعبدون عبد منات وعبد يعني العزة وعبد اللات ونحوها، وذكر ذلك في أشعارهم وفي كلامهم: لنا عزة ولا عزة لكم، قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وهذا يدلكم على أن العرب لم يكونوا بعيدين عن دين إبراهيم، إنما دخلت لهم اللوثة بعد ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم كان حول مكة تقريبا 360 صنم هدمها عليه الصلاة والسلام، وبعث بعض الصحابة كذلك أن يهدموا بعض الأصنام. العرب أيها الإخوة حتى تعلمون حالة العرب في ذلك الوقت، كانت لهم مع الأصنام عدة أنواع من العبادات، فكانوا يعكفون عند هذه الأصنام، وكانوا كذلك يتقربون لها، وكانوا يطوفون حولها ويذبحون وينذرون لها. أما العكوف أيها الإخوة كان بقصد العبادة، وأما النذر والذبح والطواف فهذا أيضا كان مشهورا لديهم. ولذلك الكعبة كان حولها الأصنام، وكان الصحابة يطوفون حول تلك الأصنام، بل كانوا يطوفون عرات، حتى أن المرأة كانت تطوف عاري وتقول: اليوم يبدو كله وبعضه أو بعضه وما بدا منه فإني لا أحله. فالعرب كانت تفعل هذه الأمور. واعتقاد العرب أيها الإخوة في هذه الأصنام كان باعتبار الوساطة، ف فهم كانوا يعبدون هذه الأصنام لكن لا يعتقدون فيها أنها تنفع استقلالا أو تضر استقلالا أو تعطي استقلالا، إنما كانوا يعتقدون أنها وسائط إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. لأن الشرك أيها الإخوة كان على نوعين، الشرك النوع الأول الشرك بأرواح الكواكب، وكان هذا سائدا في زمن إبراهيم. النوع الثاني الشرك الذي كان بأرواح الصالحين، وهذا كان سائدا في عند العرب. وكذلك العرب كان عندهم البحيرة والسائبة والوصيلة، وكان العرب كذلك يستقسمون بالأزلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالنهي عن ذلك. من عبادات العرب أو من العبادات التي كانت سائدة عند العرب أن العرب كانوا يؤمنون بأخبار السحرة والكهان والمنجمين، وكان عندهم الخط والرمل والضرب بالحصى، وعندهم الاستسقاء بالأنواء ونحوها والاعتقاد بحركات النجوم، وكان عند العرب التطير والتشاؤم، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة ولا نحوها. كان لديهم كذلك جملة كبيرة من أنواع الشرك. وكذلك العرب كان لديهم بقايا من دين إبراهيم، فالعرب كانوا يعرفون الطواف، وكانوا يعرفون الدعاء، وكان لديهم نوع من أنواع الصلاة بلا ركوع ولا سجود، كان عندهم الطهارة من الجنابة موجودة، فكانت لديهم جملة من أنواع العبادات. لا تظن أن العربي لم يكن لديه شيء من أنواع العبادات، كان عندهم الحج، وكان عندهم العمرة، وكان عندهم يعني جملة وافرة من العبادات. لكن أيها الإخوة، لا بد أن تعلم على أن هذه العبادات التي كانت عند العرب كانت تشوبها للأسف الشديد شائبة الشرك بالله عز وجل، وكان عندهم الكرم، وكان عندهم جوانب كثيرة من الأخلاق. الديانات التي كانت سائدة في ذلك الوقت، أولا طبعا تكلمنا عن العرب وشركهم، من الديانات السائدة في ذلك الوقت اليهودية، وأغلبهم هاجر بعد الفتوح البابلية في فلسطين. واليهود أيها الإخوة من باب الفائدة استقروا في منطقتين، أولا استقروا في خيبر وما حولها، المدينة وخيبر وما حولها، وكانت هناك قبائل مشهورة في لليهود، بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير والقبائل التي كانت مشهورة في ذلك وغطفان وغيرها من القبائل. الجزء الآخر طبعا هاجر إلى اليمن، وذلك أيضا أشهارهم معروفة. الشاهد يا إخوة أن اليهود قيل في سبب هجرتهم أنهم كانت لديهم أخبار على أن النبي سيبعث في الجزيرة العربية، وقيل سبب هجرتهم أشياء كثيرة لا يهمنا من ذلك. ما يهمنا على أن اليهود، وهذا سيأتينا في الحديث عند الحديث على بيعة العقبة الأولى والثانية، الصحابة من أسباب إيمان الأوس والخزرج بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمعون من اليهود في المدينة على أنه قد أظلكم زمان يبعث فيه نبي. ولذلك جاء في حديث صفية رضي الله عنها بنت حيي بن الأخطب ذكرت ذلك، قالت رجع يوما من الأيام أبي أو اجتمع أبي وعمي، وهي تذكر هذا الاجتماع جيدا، قالت رضي الله عنها رجع أبي وعمي إلى الدار كاللين متعبين، دخلوا البيت وكانوا متعبين يعني، وقد جاء خبر النبي عليه الصلاة والسلام إليهم فاجتمعوا. قال أرأيته يعني والدها يقول لعمها أرأيته؟ قال نعم. قال أهو هو النبي الذي جاء وصفه عندنا في كتبنا يعني وفي يعني مآثر آبائنا؟ قال نعم هو هو. قال ما الأمر إذن؟ ما بعث من اليهود؟ لأن اليهود كانت تؤمل على أن هذا النبي سيبعث منها، وكانت دائما ما تتكلم مع يعني الأوس والخزرج أن النبي سيبعث منا وأننا سنقاتلكم معه وأننا وأننا، فلما بعث من غيرهم قال ما الأمر إذن؟ قال العداء مدى الدهر. العداء مدى ماذا؟ الدهر. فأيضا من الديانات التي كانت سائدة ذلك الوقت النصرانية. النصرانية دخلت أيها الإخوة جزيرة العرب من خلال الحبشة والرومان، وكان دخولهم عن طريق أولا الحبشة دخلوا اليمن، ثم دخلوا بعد ذلك إلى نجران. وقد جاء وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما دلت على ذلك الأدلة لما نتكلم عن الوفود التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود. طبعا اعتنق بعض العرب كذلك الغساسنة وغيرهم، اعتنقوا النصرانية وقبائل تغلب وطي، كما سيأتينا ذلك في الحديث على غزوة مؤتة إن شاء الله. من الديانات كذلك المجوسية، وأغلبها كان في العراق و يعني الدول التي كانت بجوار فارس كالبحرين وهجر وما جاورها. ومن الديانات كذلك السائدة كانت الصائبة أو الصابئة استغفر الله، وكان أغلبهم في العراق والشام. الشاهد أن الحالة الدينية كانت في جزيرة العرب موج من ماذا؟ الديانات، بين الوثنية وبين المجوسية والنصرانية واليهودية. أما الحالة الاجتماعية التي كانت سائدة عند العرب، فكان حول العرب أيها الإخوة، كان العرب أيها الإخوة نظام وخليط من العادات الاجتماعية ما بين الجيد منها والسيء، إلا أن السيء ماذا يعني قد يفوق الجيد في جوانب كثيرة. كان عندهم أيها الإخوة النكاح، وكان عندهم الزواج، وكان عندهم الافتخار بالأنساب، وكان لديهم الإنجاب ويهتمون بالأولاد، وكان لديهم جوانب كثيرة. إلا أن النكاح أيها الإخوة عند العرب كما حكت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها كان على أربعة أنحاء. النوع الأول كان النكاح الذي كنكاحنا اليوم بصداق وشهود وموافقة للمرعى، وهذا مشهور لديهم. النوع الثاني هو نكاح الاستبضاع، وهو أن يقول الرجل لامرأته إذا طهرت انطلقي إلى فلان فاستبضعي منه، فتذهب المرأة إلى فلان ويعاشرها وتنجب منه وتحمل منه، ثم ترجع إلى زوجها الأول، فإذا أراد أن يطعها وطعها، لم يرد أن يطيعها انتظر إلى أن تنجب بالولد، ثم لحق الولد ماذا أو ألحق الولد به. هذا يسمى نكاح الاستبضاع. لماذا تفعل العرب ذلك؟ كانوا يبحثون عن القوة في الإنجاب. يعني الرجل هذا من قبيلة، يعرف أن تلك القبيلة أبناؤه يأتون أقوياء في أجسامهم وفيهم شجاعة وكرم وصفات كذا، يعني يأمر امرأته أن تستبضع منهم، أن تأتي له بولد تنتجه من أحد الرجال، وكأنه تلقيح للأسف الشديد محرم من ذلك الوقت، فترجع وتحمل منه، ثم هو يلحق الولد ماذا به. سبحان الله، شوفوا نعمة الإسلام. النوع الثالث وهم البغايا، وهؤلاء كنا ينصبنا يعني على بيوتهن علامات يأتي يمر عليها 5، 6، 7، 10 من الرجال، إذا حملت بولد تستدعيهم جميعا ولا ويأتون، ثم بعد ذلك تلحق الولد بمن شاءت. وكان عند العرب أيها الإخوة تعدد أيضا في الزوجات، وكان لديهم كذلك يعني اهتمام بالتعدد ونحوه، وكان عندهم كذلك الزنا سائدا في ذلك الوقت، وكان عندهم من عاداتهم وأد البنات وقد ذكر الله ذلك، وكان عندهم نظام القبيلة، والنظام القبيلة كان قوي لديهم، كان لديهم الرحم والاستنصار والفخر بالأحساب، وكان عندهم الطعن في الأنساب، وكان عندهم جوانب اجتماعية. الحالة الاقتصادية للعرب بشكل عام أيها الإخوة، العرب لم يكونوا مشهورين أصلا بالصناعة ولا بالإنتاج ولا نحوها، كان عندهم الغزل أكثر ما كان موجودا، وكانت لديهم أسواق مشهورة كسوق عكاظ وذي المجازي ونحوها، وكان لديهم رحلتين مشهورتين وهي رحلة الشتاء والصيف، وكانت أغلب تجارة العرب بين الشام وبين الهند ونحوها. لكن بشكل عام ذكر العلماء أن العرب كان لديهم فقر، كان عندهم مجاعة، وكان عندهم جوع، كانوا يتقاتلون على البئر ويتقاتلون على أتفه الأمور والأسباب بسبب غلبة الجهل ماذا عليهم. للأسف الشديد. الحكم عند العرب كان على قسمين. القسم الأول الملوك المتوجين الذين هم رؤساء لكنهم لا يصلون إلى الاستقلال، يعني ليسوا مستقلين استقلال تام. وهؤلاء معظم ما كان العرب كحكم كان بهذه الطريقة، وكان يعتمد على رؤساء القبائل والعشائر الذين لهم امتيازات بمثل امتيازات الملوك. النوع الثاني وهو الرئاسة المتوجة التي تجد الشخص يحكم منطقة ضخمة كبيرة كملوك اليمن وغسان ونحوها وملوك الحيرة والشام. الشاهد أيها الإخوة حكم الحجاز، خلنا نتكلم، ما أريد أتكلم على حكم اليمن وكل ليهم من حكم الحجاز بالذات أيها الإخوة، ابتدأ بعد أن جاء إسماعيل نبينا إسماعيل وتزوج من العرب وأنجب أبناءه. وصلت الريادة أيها الإخوة إلى بني خزاعة، فحكمت بني خزاعة العرب قرابة 300 عام حتى جاء قصي بن كلاب وهو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عظيما شريفا قويا رجلا مهابا في قومه، فانتزع الحكم بعد ذلك من بكر وخزاعة، وإليه وصلت الريادة وأسس دار الندوة، ثم أصبح لواء الحرب وسقاية الحاج ورفادته ورئاسته كلها كانت إلى ماذا؟ إلى قصي بن كلاب. ثم بعد ذلك حصل خلاف أيها الإخوة في قريش على هذا الأمر، فاتفقت قريش في القبائل التي بينها على أنهم يوزعون فيما بينهم المهام والمناصب. وكان ابن عبد مناف أيضا له شرف الرفادة والسقاية، وذكرنا لكم على أن انتقلت بعد ذلك من عبد مناف إلى هاشم، وانتقلت بعده إلى عبد المطلب، ثم بعد ذلك إلى هاشم وهو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخلاق العرب، ونختم بذلك، العرب أيها الإخوة كانوا يتميزون بمجموعة وافرة من الأخلاق. من تلك الأخلاق العرب كان عندهم الكرم، وكانوا يتنافسون أيها الإخوة على إكرام الضيف وعلى الاهتمام به، ويعقدون في ذلك الأشعار وينسجون في ذلك النثر، ويتفاخرون فيما بينهم بأنهم يكرمون ماذا؟ الضيف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. من كان منكم يظن على أن العرب لم تكن لديهم أخلاق أو قيم، هذا غير صحيح أيها الإخوة. بالعكس، العرب كما كان عندهم السوء كان عندهم ماذا؟ جوانب إيجابية لا تجدها عند غير العرب. لذلك سبحان الله، الله جل وعلا من حكمته لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، العرب كانت لديهم صفات في تركيب العقل العربي وفي تركيب صفات وخلق العربي ما ناسب أن يكون النبي ماذا؟ ما ناسب أن يكون النبي من فيهم. العرب لذلك الوقت كان عندهم صفاء ذهني عجيب، وكانوا متميزين بالحفظ، ولم تتلوث عقولهم بلوثات الصابئة والمجوس ولوثات يعني الديانات الأخرى، وكان لديهم فراغ أصلا عقلي وعاطفي. العربي لم يكن في عقله شيء أصلا يحمله أو يفكر فيه. ولذلك لما جاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سهل على العرب أن يحفظوا القرآن، أصلا ما عندهم شيء، وسهل عليهم كذلك من الصفات التي كانت فيهم القوة الشجاعة الوفاء بالعهد وعدم الغدر والخيانة. كان العرب أيها الإخوة إذا أمن شخصا لا يمكن لأحد أن يمسه. كان الرجل أيها الإخوة، هذا يذكر في كتب التاريخ، كان الرجل ربما يقابل قاتل أبيه في الطواف لا يتعرض له لمكانة البيت، وكان الرجل إذا أمن رجلا آخرا لا يستطيع أي واحد مهما كان في المنطقة أو القرية أو المكان الذي فيه أن يعترض عليه أو أن يمسه أو يقتله كذا، لأنه أمن ماذا؟ أمن فلان. لذلك العرب كانت تلتزم بمثل هذه المواثيق، وكان عندهم الاهتمام بالعقود والمواثيق، وكانوا يذمون الغدر ويذمون كذلك ماذا؟ الخيانة. وكان لديهم الحلم والأنات. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم قال لأشج بن عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. كانت لديهم هذا، وكانت عندهم كذلك الحمية لبعضهم البعض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حوصر في الشعب، من كان معه في الشعب؟ قرابته وأهله، وبعضهم لم يكن أصلا مسلما، لكن لشدة القرابة والمكانة آثروا أن ماذا؟ أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمه أبو طالب ظل يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينافح عنه إلى آخر حياته، وكان يقول وكان يشعر: والله لن يصلوا كفار قريش إليك بجمعهم حتى وارى في التراب دفينة. وكان ينشد الأشعار النبي صلى الله عليه وسلم: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، عصبة اليتامى والأرامل. فما كانت قريش تفكر أصلا أن تمس النبي صلى الله عليه وسلم وعمه ماذا؟ وعمه على وجه الحياة أو على قيد الحياة، لأنه كان تحت امرأة يعني حمايته، وكان تحت يعني كان يذود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش تعلم ماذا؟ تعلم ذلك. فهذه الأخلاق أيها الإخوة التي تميز بها العرب، كان عندهم الأحلاف كحلف بن جدعان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى مثله في الإسلام ماذا؟ لأجبت. كان عندهم الأحلاف، وكان عندهم يعني جوانب في الأخلاق والقيم دلت النصوص الكثيرة ماذا؟ عليها. وهذا لا بد أيها الإخوة أن يذكر في تاريخ ماذا؟ في تاريخ العرب. ولذلك تجدون العرب لما فتحوا الإسلام وتمسكوا به نصرهم الله. لكن أنا أريد أن أشير لمسألة مهمة أيها الإخوة، ومن يذكر من يكتب في التاريخ أحيانا يعني يبعد في هذه القضية. العرب نصرتهم وعزهم ارتبط بالإسلام، لم يرتبط بقوميتهم كعرب، كعرب كعرق. ولذلك من يأتي ويفخر ويحاول أن يمجد الجنس أو العرق دون النظر إلى الدين، نحن نقول له ما قاله عمر: نحن قوم عزنا الله الإسلام. العرب لم يكن لهم أي قيمة قبل الإسلام أصلا، ولم تكن لهم مكانة، وكانت الدول العظمى في ذلك الوقت لا تقيم لهم أصلا أي وزن، قبائل متناحرة متفرقة متشتتة. لما جاء الله جل وعلا بالإسلام رفع من مكانة العرب، وأصبح العرب هم قادة الأمم في ذلك الوقت لشرف نبيهم عليه الصلاة والسلام ونصر الله جل وعلا له. وهذا هو الذي لا ينبغي أن يذكر. لذلك بعض من يكتب الآن في السيرة النبوية، أنا أشرت إليكم فيها في ذلك الوقت، مثل طه حسين وبعض المفكرين والقوميين وكذا، تجد أن فيهم هذا النفس، نفس القومية العربية، بغض النظر إلى مكانة الإسلام ودوره في رفع شأن ماذا؟ العرب. وهذه مسألة لابد أن نشير إليها. في اللقاء القادم إن شاء الله سنتكلم عن بداية السيرة، نشأته عليه الصلاة والسلام، اسمه ونسبه ومولده صلى الله عليه وسلم، ومرضعاته عليه الصلاة والسلام، وإرهاصات ما قبل بعثته، والإرهاصات ما بعد بعثته. هناك إرهاصات، الإرهاصات أيها الإخوة هي المقدمات التي دلت على قرب بعثته صلى الله عليه وسلم. فهناك إرهاصات قبل نبوة قبل أن يكون نبيا. هناك بعض الدلائل تشير إلى نبوته، ثم الإرهاصات بعد نبوته عليه الصلاة والسلام أو بعدما بعث عليه الصلاة والسلام وأصبح نبيا. كذلك هناك علائم ارتبطت ببعثته صلى الله عليه وسلم، منها علمة قريش على أنه نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلى العالمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك وأنا على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حدد أي سؤال سؤال. تفضل. عموما نحن لا نذكر كل شيء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أشار في معرض كلام الله على هذه المسألة لما كان يتكلم عن العرب، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية على أن العرب تميزوا بمميزات كثيرة في تكوينهم، منها قوة الحفظ، منها ذكر منها الشجاعة، ذكر منها الكرم، ذكر منها الوفاء بالعهد، ذكر جملة كبيرة من الأخلاق التي كانت سائدة عند العرب، ومدى ارتباط الرسالة بهذه الأخلاق. يعني دين الإسلام لما جاء احتاج إلى وجود هذه القيم في من ينقل هذا الدين. فالدين إذا لم يكن من ينقله شجاع وقوي وفيه من النخوة والشجاعة والوفاء بالعهد وفيه كذلك التقبل للطرف الآخر، ما كان دين الإسلام. من الأشياء الإيجابية أن نظام القبيلة أيضا الذي كان موجودا عند قريش كانت فيه إيجابيات وكانت فيه ماذا؟ سلبيات. من الإيجابيات التي يعني جاءت فيها على أن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من نظام القبيلة في الدفاع عنه وفي بيان مكانته وفي قبول دعوته. لذلك العلماء يقولون لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث من قبيلة مغمورة لم تكن ماذا؟ لم يكن يعني استجابة الناس له بمثل بعثته عليه الصلاة والسلام من ماذا؟ من قبيلة مشهورة أو من مكانة مرموقة، لأن العرب كانت تهتم بمثل ذلك في ذلك الوقت. طبعا الإسلام لا يفرق بين ضعيف وصغير وعبد وها، لكن الظروف المحيطة في ذلك الوقت تحتاج إلى مثل هذا الوقت. ثم أيضا اختيار الإسلام للجزيرة العربية، هذا أيضا ذكره جمع من العلماء، أن حتى اختيار الله جل وعلا لمكة واختيار الله جل وعلا للجزيرة العربية أيضا بعض العلماء يكون له أبعاد كثيرة كموقع. أنت لو جد تنظر إلى الجزيرة العربية تتوسط تقريبا الكرة، يعني تتوسط العالم، وهذا له أيضا مميزات. من كل هذا الكلام الذي يذكره أهل العلم ما هو إلا تقريب فقط للقضية، إلا أن المسألة أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لماذا لم تكن النبوة في الروم؟ لماذا لم تكن النبوة في البيزنطيين؟ لماذا لم تكن؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واضح؟ صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.